ثالث ما ما استطاع الحج لسبب شرعي، مثلا فقير ما عنده نفقه، لو فقير لكنه مريض ما استطاع الحج لسبب ما لأسباب عديدة. مات هذا الوالد يجب على الولد أن يحج عنه، لها الصورة يجب أن يحج عنه، أما الصورة الأولى لا. لكن هذا الولد بل الوالد الأول اللي استطاع الحج وما حج يستطيع حج نفلا، الفريضة سيؤاخذ عليها الوالد، لأن ربنا قال ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، وما زكى نفسه ما ترك شغله ودنياه لآخرته يحج إلى بيت الله الحرام وهو مستطيع مادة وصحة وأمن وإلى آخره، ما حج سقط الامتحان. لكن الولد الصالح يقدر يبعث له هدايا من وراء المادة من أعماله الصالحة، بتكون هذه حسنات تكتب له، لكن ما تسقط بهذه الحسنات الفرائض التي هو قصر بها. إذا من الآن الميت مات وصلينا عليه صلاة الجنازة ودعيناه بما جاء في الشرع ورحنا دفناه، دفناه إن فقط مع هذا الميت موقف مختصر جدا، لا في تلقين، أنت عارف شو هو التلقين، إذا جاءك فسألت من ربك وقلت لك، هذا مثل تلقين الطالب الساقط اللي ما تحير الامتحان، هذا بقول لك لما بينفعه، هذا التلقين بدعة في الإسلام ليس له أصل إطلاقا. لكن شو في السنة الصحيحة؟ دفن الرسول عليه السلام بعض أصحابه وقال للجالسين هم قبل وشاركوا في الدفن، قال عليه السلام استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. إذن كل واحد من الحاضرين اللهم ثبته بقولك الثابت، بس أهلنا التراب إما من الحفار وإما من الجماعة المشيعين ومن السنة يأخذ ثلاث ورقات من التراب حفار يرميها هيك حتى يتذكر مصيره هذا الفاعل من أحد حيات ويرجعوا لبيوتهم كأنه ما كان في ميت، ما بنفتح باب عزاء، دار تعزية ما بنفتحه، ما بنجلس ليلة ونهار لاستقبال المعزين، كأنه ما وقع ميت. طبعا هو بيحزن، وهذا الحزن أمر طبيعي، لأنه سيد البشر كلها لما مات ابن إبراهيم عليه السلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليخشع وإنا على فراقك يا إبراهيم محزونون ولا نقول إلا ما يرضي الرب. هذا الحزن طبيعي، لكن تكلف الحزن كأي تكلف في الإسلام بغيض منفوق، كما قال عليه السلام في الحديث الثابت عنه أنا وأمتي براء من التكلف. مات أبي صلينا عليه صلاة الجنازة على وجه مشروع، دفناه على وجه مشروع، سألنا له الاستغفار والتكبير، خلاص رجعنا لبيتنا كأنه ما كان أبونا معنا. بمعنى عندي وظيفة بتابع في وظيفة، عندي مهنة بشتغل فيها، ما بسكر دكاني معملي مشان حتى أريد ست أيام تعزية، هذه من البدع. وكما جاء في سنن الماجه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا نعد الاجتماع من اجل الميت من تعزيه الجاهليه او من عمل الجاهليه، فما في اجتماع خاص. واحد شفته مات عزيز يديه في المسجد عزيته انتهت وظيفته، ما صلى لك تشوفه في المسجد ولا في السوق ولا في محله، تريد عن البيت ليلا نهارا ما في مانع. أما هو يخصص إما بيته وإما جاره بجاره واسع كذا إلى آخره، هذا كله من زخيف الإسلام ومما يعطل مصالح المسلمين دون فائدة دينية تذكر أبدا. فإذا هل مات صلينا صلاة الجنازة دفناه ودعيناه ورجعنا خلاص، لا في ست أيام لا في أربعين يوم لا في سنوين ولا في أي شيء آخر، إنما أولاد إذا كانوا صالحين يتصدقوا عن روحهم ما في مانع، يقدموا طعام ما في مانع، يسحبوا سبيل ما بيبنوا مسجد، هذا هو اللي ينفع الميت فقط. أما قراءة القرآن ما بفيد الميت شيئا إلا أجر الولد بصره كما قلنا، الولد فقط سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا أنت استحضرت هذه الحقائق فأنت بإمكانك بمناسبة وفاة والدتك أنك تعمل أي خير باسمها خيرك وربك، فذلك ينفعها. لكن لا سمح الله إذا كان استطاعت الحج ما حجيت برجع البحر الثاني ما يفيد أن تحجيت، لكن حيث تطول عمرة في رمضان كحجة معي قال عليه السلام، كل هذا من أعمال الصالحة يمكن أن تفيد ويسقط كذلك واجه. أما إسقاط مثلا عندنا في الشام يمكن هون في شيء يسموه إسقاط صلاة، يعني والد مسكين عاش 60 سنة أقل أو أكثر وما صلى لله صلاة، بيجوا بعض المدعي العلم بيعملوا حساب عمره 60 سنة انت بيبنوا عادة الشهادة عمره 15 طرحنا من 60-15 بقي 45 ضربنا 45 من 365 سنة ضربنا الحاصل بخمس صلوات كل يوم بيطلع عليك كل صلاة مؤلف، كل صلاة متقمة مقابل كل صلاة متقمة. إذا كنت خلاص في زمان قصة اللي تبع الشطرنج لملك كسرى قال له اتمنى علي كل صلاة ولا كل رقعة كل صلاة هيك يعني هن يقول. المهم قصة الشطرنج عرفتها، قال لي ما بدي منك شيء وإنك تعطيني من القمع اللي عندك في بلدك مع مضاعفة ايش المجورات هذه ما كفى. وهدول يبيعكم انه قد ما كان عند الانسان مال خلاص ما بيدفع كفارة للصلوات كلها، اللي شو بيسألوه هذا الجهل عنده حليب هذاك عنده دنانير ذهب ياخذ بيجمعوا التوفيقين بيجمعوا الفقراء المساكين بيلعبوا على عقولهم انه نحن بدنا نوزع عليكم صدقة كيس ملان جواهر ملان ذهب لحتى يقابل الصلوات كلها. قبلت منها هذه كفارة عن صلاة قبل، لكن غصب عنه من يردها ولا بياكلها وهكذا من واحد لواحد لواحد بره وزنت هذا تارك الصلاة عراقة متناهية
جدا
ولعب بالإسلام والدين فيه عظيم عظيم جدا. لذلك فما في مجال لنفع الوالدين بعد وفاتهما إلا بعمل الخير من الله الصالح. لذلك قال عليه السلام إذا مات الإنسان انقطع عنه، هذا الحديث يلتقي مع الآية وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهذه على منها مكان ما فيه ماء سحبت أنت على حسابك، ما دام هالماء يشرب منه إنسان بل وحيوان هاي صدقات ماشية بالنسبة للميت اللي عملته أنت. مين ميت؟ مش مطلق ميت، أبوك أو أمك، لأنه أنت انكسب كما قال عليه السلام أطيب الكسب كسب الرجل من عمل يده وإن أولادكم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. لذلك لما أجى رجل عند النبي عليه السلام الشرك وضعه. يقول له يا رسول الله يريد أن يرتاح مالي. قال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ولذلك حق للوالد المحتاج أن يأخذ من مال ابنه وما فيه، لأنه هو كله، هو ماله كله من كسب أبيه. كذلك قال عليه السلام في هذا الحديث الصحيح: إذا مات الإنسان خطامه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. من هنا يظهر أهمية اهتمام الوالدين بتربية الأولاد، لأن هذول ثمر جهودهم في الحياة الدنيا، فإذا أحسن تربيتهم كانوا عايشين بسبب أعمالهم الصالحة. عدم اهتمام اليوم أكثر الآباء والأمهات بتربية الأولاد هو بسبب التخريب الغربي الذي سيطر على المسلمين. أم الواحد بربي الولد ولدين ما بفكر أن يكسب منهم بعد وفاته، بالعكس بفكر يكسب منهم قبل وفاته ثم يعيش في راحة. كما تعرف من النظام الأوروبي مثلا ما بحب المسلم كثير الحوير الزوجين مع ولدين، وكما أقول خامسهم كلبهم أو سادسهم كلبهم يتكلم. بينما المسلم الله أكبر لو يعرف المسلم دينهم كانوا رب وعزاء ونصر لله. قال عليه السلام: ما من مسلمين أي زوجين مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لم تمسه النار إلا تحلة الخشب. شو فضل تربية الأولاد؟ إن عاشوا كبروا كل ما قال لا إله إلا الله بتسجل حسنات الأبوين، كل ما صلى ركعتين كذلك، كل ما تصدق صلاة كذلك، وهكذا متن إنشار عطال عن صدقات متتالية. بس بالنسبة لمين؟ بالنسبة للوالدين الصالحين اللي يتم بتربية أولاد يجعلهم صالحين. لو ماتوا ما ماتوا، لو ماتوا ما ماتوا، لأنه عم يتصلوا مدايا متواصلين، لأن بطبيعة الحال إن صالحين راح يصلوا راح يصوموا على أقل الفرائض. هالفرائض إلى حسنات يكتب منها للوالدين وأن يتقوا. أما الوالدان ماتوا ما يصلوا وعينهم الحسنات هذه نوافذ ما بتفيد شيء.
نعم.
أما كرفة بالنسبة لأعماله اللي يعملها هو مثلا أدى الفرائض ما عنده نوافل، تجي النوافل من الولد أو البنت، يعني مش مهم أنا ذكر أو أنثى بس يكونوا صالحين. أظن أنا أطلت عليك الشرع يمكن أكثر من اللازم.
لا سيدي،
لكني أريد سؤالين قضيتين. أنا
سؤالين
أنا أظن أني أجبتك.
نعم.
السؤال الأول
سؤال أنه لما تحط الميت في القبر في طريقة خاصة بوجهوهم وبديروهم على ديروا الجسم كله والوش.
نعم هذا صحيح، بس هذا ولا مؤخر ما سألتني هذا سؤال من سجل عليك سؤال ثالث ما تعرفش علينا. نعم سويه الميت له طبعا نظام في الإسلام. أول الميت لما ننزل لقبره ننزل رأسه من عند رجليه.
نعم.
مش بالعكس يسري.
نعم.
من عند رأسه.
نعم.
هيك سني.
نعم.
بعدين من وجهه إلى القبلة.
نعم.
لأنه القبلة أحياء وأمواتها. وبس ما بنعمل شيء أكثر من ذلك.
توجيه الوجه أو توجيه الجسم؟
لا الجسم كله، لأنه
كله بده يكون معي،
لأنه لا خوف إنه يعني عند الناس في هذا لما الميت بيموت بيجمل مفهوم
صح؟ مفهوم.
فإذا أنت حاولت أنك توجه بس وجهه ما عندك سكسراته، هو بده يتوجه جنسه تماما في سري سندي. هذا سؤالك يذكرني بسنة متروكة في البلاد. يقول الرسول عليه السلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. شو هو اللحد؟ شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كلها شق، عبارة عن مستطيل يحطر في الأرض ويوضع الميت في قاع الحفرة هذه فقط. هذا الشق، هذا بيقول ليس للمسلمين إنما للمسلمين اللحد. ما هو اللحد؟ هالشق هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي، ما هو أربع جوانب، أربع جذور. الجانب القبلي ما أرضية الحفرة هذه ينفتح طاقة بمقدار جثث ميت ضخم قصير طويل إلى آخره، بحيث ينزل بالراحة وشه إلى قبله وجسده كله إلى القبلة، ثم يسند بحجر وراء ظهره. فإذا جاء التراب صار الجسد الميت والحفرة قطعة واحدة، ما يجي عليه تراب على وجهه مثل ما بيعملوا اليوم بلاطات وبيحاولوا يسدوا الفتحات الموجودة بين بلاطة وبلاطة. كل هذا الشيء يزول لما نحن نتبع السنة، وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق. اللحد لنا والشق لغيرنا.
اللحد
جهة القبلة، نعم، لذلك يسند بحجر ظهره. لما بيجي التراب اللي هو بيجي وراء ظهره فبصير له قطعة واحدة مع الأرض اللي هو فيها تماما. فهذا أيضا من السنن المتروكة. والحقيقة أنه هذا مجال واسع جدا، يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا بما سيقع، وهذا طبعا ليس من عنده وإنما من رب العالمين. قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. اليوم أنت تعرف عدد المسلمين، ما مر تاريخ المسلمين عددهم بهالكثرة هذه،
نعم
900 مليون،
ألف مليون.
هذول مثل ما قال الشيخ جمال الدين الغاني الله يرحمه، هذا كان فيلسوف إسلامي، يعني له حسناته له سيئاته له كلمة، كان هو عدو الإنجليز الوحيد لقلمه ولسانه وخطره. كان يقول: لو أن المسلمين كانوا يدا واحدة وتوجهوا بالبصق على الإنجليز كانوا موتوه بالبصاق بدون سلاح، في عمل ضخم الشاهد. شو من العدد الضخم وأن أذي الله وذلوا من قبل أذل الناس، ذلك لقول عليه السلام: أنا ما أعطيك حيلة أن يسادة ما هي شو يمكن
تسلم شكون سيدي.
كما قال عليه السلام والله أكبر، نكمل الحديث السابق: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال: منهم يا رسول الله؟ أعطى جوابين لنوتين مختلفتين. مرة قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعون. هذا واقع اليوم، تمام؟
نعم.
شو عرفه؟ قال: من أنبأك هذا؟ قال: أنبأني العليم الخبير. أي الله أنبأه للرسول، ولا الرسول بشر كما قال: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، إلى آخر الآية. قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. وهذا ملموس لمس اليد ما تسمع إلا صحيح ولا غيرك قالها لكن لا لك قلت علي غيرك
من يعصيه
أكثر
ومن
يطيعه. هذا ما في أخير، هذا حديث واحد. أنا مذكر حديث واحد. في حديث ثاني سيتلو هذا. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قالوا منهم يا رسول الله؟ قال ناس قريبون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. الآية الثانية وهي الأهم بالنسبة لاتجاهنا نحن في الدعوة، قال عليه السلام: هم الذين الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وهم من جهاد في هذا الزمان وهذا الجهاد، لأنه لما بتقول للنساء حرام عليكم تتبرجوا كل الناس بيعرفوا، حتى الواقية تشوف الواحد متبرجين تدخل المسجد تصلي عارف هذا بس هيك ماشي مع التيار. لكن المشكلة انه اليوم يصلي بالليل والناس نيام ومكمل حاله انه ناس ملاح وهو في ضلال، هذه المشكلة الكبرى. كما قال تعالى في القرآن الكريم بالنسبة للكفار: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إنسان لا بيصلي من السهولة أنك تعظه ويستجب لك، لأنه هو أعمال أنه ترك الصلاة كفر. لكن واحد مثال واقع بده الله يرزقه ولد، هو عقيم او مرته عقيمه او كلاهما ما عنده عقمه، يريد عند سيدنا شعيب، هيك بيطلب من سيدنا شعيب انه يبعث له ولد. هو بيظن هذا توسل، بيسموني توسل، وهذا هو الشرك الاكبر. يعني عندنا في حلب في قبر الله أكبر بيسموه الاسم يكفينا حتى نعرف الهوة التي سقط فيها كثير من المسلمين، هذا القبر اسمه قاضي الحاجات. وليس هذا فقط، كيف هذا قضاء قبر الحاجي؟ تيجي المرأة لتزوج مضى عليها سنين ما عم يجي ولد، تيجي تركب على القبر وتعمل ايه؟
لا حول ولا
قوه الا بالله. هذا اخطر من ما بيصلي
جدا،
اعوذ بالله. لذلك قال عليه السلام في الوصف الثاني للغرباء: هم الذين يصلحون ما افسد الناس من سنتي من بعدي. فانا ذكرت الشيء المعروف اليوم كثره عدد المسلمين، شو السر في الكثره مع القلة؟ قال عليه السلام: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال: من قلة نحن من نسمع؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السير. شو قيمة غثاء السير؟ خفيف. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا داعي المسلمين، بالإضافة إلى انحراف في العقيدة. وضربنا مثالا آنفا بقاضي الحاجات، فكمان رانا على قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك صرنا ندلاء مع كثرتنا، وكانوا عزاء مع قلتهم. لماذا؟ لأنهم حققوا الشرط الإلهي: إن تنصروا الله ينصركم. تفضل
شوالي. الدرس الماضي مرة ذكرت واستحونا بأس الناس، قلت هذا لا يصلح إلا أنا كان عالما متعلما، فإذا كان بده يصلح ما بيعرف يصلح إذا ما كان عالم متعلم. كان كلمة كمان
الميت بيجيبه القراء وكما تعلم بالأجرة، وصارت مهنة خاصة لها هاتف خاص، بعض القراء عندنا في دمشق هاتف خاص وسعر خاص أقل من السعر ما بيوافق. لو كان من السنة القراءة الروح الميت وهو ليس كذلك ما شرعنا آنفا، السنة هذه لا يستفاد منها لو كانت سنة بقراءة هؤلاء القراء، ولا بيجوز لنا أن نستدعيهم ونعطيهم أجرا. ليه؟ وهذا كلام كله بناء أنه لو كان من السنة قراءة القرآن على روح الميت، لكن هي ليست من السنة. لكن لماذا نفترض أنه لو كان من السنة؟ لنبين بطلان هذا العمل، بطلان استجابنا لهؤلاء القراء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. قد يظن بعض الناس أن نحن شو عاملين، هم لازم يتقوا الله ويقرأوا لوجه الله. نحن مسؤولين. ليه؟ لأن المفروض دكتور تماما كالدكتور والمريض. إذا كان الدكتور ما هو مع المريض والمريض ما هو مع الدكتور في وصفاته وعلاجاته، ما بيصير شيء المريض تماما. كذلك المجتمع الإسلامي مفروض فيه يكون كذب لوحده، كما قال عليه السلام ممثلا لهذه الحقيقة هي أروع مثال: مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فنحن لما بدنا نجيب هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمن قليلا معناه أيدناهم على ضلالهم. ولذلك قال عليه السلام تنفيرا من مثل هذا العمل: اقرأوا القرآن وتغنوا به قبل أن يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. يتعجلون الأجر الدنيوي ولا يتعجلونه أجر أخروي، لأنه بدهم يعيشوا بكلام الله عز وجل. لذلك لو كان لو كان تلاوة القرآن من السنة على روح الميت يوم وفاته أو ثالث يوم أو على طول الدهر، فتبطل هذه السنة بقراءة هؤلاء الناس بالأجر. لماذا؟ بالإضافة لما ذكرت آنفا أنه نحن نتعاون معه في شيء آخر. أنا بجي عند الطبيب بدفع له أجرته لأنه بغلب على ظني رح أستفيد منه.
نعم.
لكن هذا اللي بيقرأ لغير وجه الله ما بيصير منه شيء. يعني قلنا آنفا قول الرسول: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. هذا القارئ المأجور ما بيطلع له ولا حسنة واحدة. فأنت لما دفعت الدرائم أو الدنانير مقابل ايش؟ مقابل لا شيء. لذلك هذا العمل باطل من الناحيتين، من ناحية كون ليس من السنة أن يقرأ الروح الميت ولو لوجه الله، والوجه الثاني أن هؤلاء يقرؤون لوجه الدرهم والدينار. أهل الميت أو الميت لا على ما يصير شيء، لأن هذه العبادة ما عليها أجر إلا إذا كانت خالصة لوجه الله وكانت على طريقة رسول الله كما قال علماء التفسير في قوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شو قال المنكرون في الآية؟ دليل على أن العمل لا يكون مقبول عند الله إلا إذا توفر فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون صالحا أي على وجه السنة، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله. ونحن ذكرنا أن الصحابة في زمن الرسول بعد الرسول ما أحد منهم قرأ ختمة القرآن لوجه الله على رأي الميت، إذا هذا ليس بعمل صالح. فلو كان عمل صالح بيجي الشرط الثاني ولا يشرك في عبادة ربي أعلى، يجون أن يشركوا في عبادة الله الدراء والدماء. إذن أهل الميت والميت اللي بيدفعوا دنانير لأن القراء لا يستفيدون شيئا، بل يستفيدون للوزر والإثم لدعوتهم لهؤلاء الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. والله المستعان.
نقول
عليه قال الله عز وجل اشترى في آيات الله ثمنا بالله. كله على أولة
التركي
هبسي بها بعض. بس. بكون بعدها كراسي وإمام الشارع. نعم. وما رأيك فيها خلاف. إلا إذا كما شكرا إن شاء الله ومن الحديث رسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه مرة جنازة يعود وقال وقال هل يسكت هل صحيح؟
نعم لا كان هذا في أول الإسلام هذا نسيح
بناء على هذا
الحديث
نعم يعني لماذا نسيح؟
لا يقال لماذا
نسأل
هذا سؤال
لماذا
مرة جنازة في على ناس وفيهم علي وعن الخارج فقام بعضهم العرب قالوا له الرسول قام فقال علي قام ثم جلس يعني رفع
هذا ذاك تشغل بأحكم جنائي
يعني يكون بأحكم جنائي
بس إنك يقوم
لكن مش يقوم يقعد مثل ما بيعملوا بعض التاركين الصلاة يكون جالس مسكين ويقوي ويمكن عملاء الشدة يشفع الباقي يقول الله والله أكبر بيوم وين عم
تقولوا
عظيما
عظيما
يصلي هناك وهذا اللي بده يقوم يقوم مع الجنان يحمل معها ويشيعها يوصلها لمأوى الأخير كما يقولون اليوم. وأنا بقول لا تقولوا مأوى الأخير لأن هذا كلام غير إسلامي. المأوى الأخير هو الجنة والنار. هذه كلمة كمسلم أنا كمسلم كذا وذا ومثل الفنون الجميلة الرقص والدانس وإلى آخره كل هذه عبارات غربية ترجمت إلى غير عربية دون أن يكون عند المترجم وعي إسلامي شو قال هذا المقر الأخير هذا كلام من لا يؤمن بالبعث والنشور وهي جاء المرأة أبو عبد الله تسمع يمكن أي
هلا بدنا نرجع للسؤال الثاني نسأل سؤال
صدق
هلا أنا بعتقد إنه
المجتمع الإسلامي قبل 50 سنة ما في شك أنه كان أصلح من الوضع الحالي. هذا اعتقادي الشخصي، لأنه أنا كنت أشوف وأنا صغير ما في واحد عنا في نابلس ما كانش يركض للصلاة في كل أذان. إحنا الصغار كنا نروح على الجامع. طبعا وافقت على التعاليم الموجودة، ولا كانوا يطلعوا كل العيلة على المقبرة، كانوا يقروا القرآن، كانوا يجتمعوا في بيت العيلة بأحاديث دينية، وهذا كله مش موجود. هلا الشباب هذول كل واحد سايح وسارح بطريقه. طيب تبعا لهذا المفهوم اللي أنا فاهمه، إنه هل هم في السابق ما كانوا يفهموا الدين؟
هذا سؤال مهم جدا. أنا بقول الزمن الماضي من حيث بعده عن التفسر الأخلاقي خير من الآن، لكن الآن خير مما مضى من الزمان من حيث الوعي الإسلامي. ففي شيئين متقابلين تماما. سؤالك الأخير فعلا أن هذول كانوا ملتزمين الإسلام، لأنه أنا ضربت لك مثال مهزلي، وأنت بفطرتك السليمة سرعان ما بدالك قضية إسقاط الصلاة لوسط الملكة. شو رأيك علماء مشايخ أئمة مساجد بيعملوا هذا الشيء؟ فهذا يمدحون به؟ لا ما يمدحون، لكن الآن أنت ولا آخر لا لك دارس شريعة، أنت طبيب. لكن الثقافة العامة فتح ذهنك شوي بحيث تقول إنه هي فعلا هذه مازلة. طيب هذول مو فهمانين اللي كانوا يعملوا القضية هي؟ ما كانوا فهمانين، كان يصدق عليهم تماما الآية اللي سمعها آنفا، قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هالاجتماعات اللي عم تذكرها أنت، الاجتماعات هذه ما هي مشروعة، أي دليل مو ماشي على الشرع. صحيح المظهر بالنسبة لمن لا يعلم أن والله أنتم شرعيين دون متمسكين بالدين. مثال لا يزال إلى اليوم قائم وكل عيد بنشوفه، ويمكن حضرتك انتبهت لأن شوف يعني نحن ننطلق إلى صلاة العيد في المصلى وليس في المساجد، لأنه السنة صلاة العيد في المصلى وليس في المسجد. أنت رايح تصلي العيد بتشوف الناس رايحين على المقابر،
صحيح،
وتشوف سواد المقابر ما تظهر
نسوان
من سواد النسوان والرجال، هذول رايحين على فكره رايحين زيارة قبور هذه مشروعة، لكنهم جاهلوا أن زيارة قبور ليس لها أوقات معينة، ما في مواسم كما هم يزعمون. لو أخذ زيارة القبور فقط يا دكتور لأمكننا نألف كتاب حول هالأجهزة هاي وما ابتدع حولها عشرات البدع، بينما الرسول عليه السلام يقول في حديث واحد كنتم نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. زيارة القبور كانت محرمة، لماذا؟ لأنه تاريخ قديم كان سبب لوقوع الزائرين في الشرك، ولما جاء نبي الإسلام للإسلام حرم عليهم الاتصال بالقبور حتى يقطع كل علاقة بين وأولئك الأموات الذين كانوا يستغيثون بهم من دون الله عز وجل، حتى تمكن التوحيد من قلوبهم
وعرفت كما يقال ما لله لله وما لخيصر لخيصر. قال لهم كنت نايتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها ليه؟ لأنها توكلت الآخرة. اليوم تركوا الآخرة بزيارة القبور ما في بتشاهد النساء والرجال جالسين كانوا جالسين في القبور وزيارة القبور تحصل بلحظات تلقي هذا السلام والكلام جل كلام تلقي هذا السلام الذي شرعه الله على لسان محمد عليه السلام ولو مسكت المشايخ وضع من دونهم ما بيعرفوا هذا السلام. يقعد الواحد يقرا فاتحه يقرا اذا شمر كل الله احد قران هذا الورد كله قران لكن ما له اصل في الشريعه. وهذه الأصل وهو أن يقول الزائر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين المسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرق ونحن لكم تبع نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا ما تسمع من أحد إلا نادر جدا جدا. ليش؟ لأن غرباء إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا. فهذول اللي بيتركوا صلاة العيد في المصلى وفي المسجد وبيروحوا إلى المقابر هذول في ظنهم إنه يعني يحسبون أنهم يحسبون صلاة، لكن هذه ما هي عبادة، هذا معصية لله عز وجل مزدوجة. أولا لأنهم لا يزورون للذكرى والاعتبار، ثانيا يفوتون عليهم الواجب من الصلاة بهذه الزيارة التي يمكن استدراكها في كل أيام السنة.
نعم
أيام السنة كلها ما بتشوف إنسان يأتي إلى المقبرة ليزور كل السنة 365 يوم. يوم العيد فطر والأضحى لابد من الزيارة، نساء ورجال واللي حامل الرأس والشجر الأرض والمريخ والشباب لا يفيد مميز الوقت. لو رجعنا إلى البحث السابق وأن ليس الإنسان لما سعى شو بيصير ميت من وضع الزهور والورود على القبر؟ تقليد النصارى. النصارى لابد شو تنتهي في غربتك في مزين القبور، هذا نحن ماشيين على طريقة هذه مو شريعة. قولك السابق إن والله كانوا من قبل كانوا يظنون يحسبون أنهم يسون صلاة، لكن اليوم ما شاء الله في عندك شباب بيحاول أن يتعرف على الإسلام الصحيح ويتقرب به إلى الله عز وجل ويبتعد عن كل التقاليد والمراسيم التي ورثناها من أبائنا وأجدادنا. لا شك أنت هتكون معي في النقطة على الأقل. العلم اليوم أكثر مني قبل، في شك عندك في هذا؟
نعم
ما عندك شك.
لا
والعلم هو مفتاح العمل. الإنسان اللي ما بيعرف أن هذا خطأ ما بيجتنبه، واللي ما بيعرف أن هذا صواب ما بيقربه، لأنه جاهل. ولذلك الآن كما يقال في بعض المجلات والجرائد فعلا الآن في صحبة، لكن هي أوائلها مش نهايتها
إن شاء الله.
صحبة هذه تحتاج إلى متابعة وتوضيح من العلماء المسلمين المخلصين لرب العالمين وليس المستوصفين منهم.
عن زيارة القبور.
نعم
عن زيارة القبور. طبعا مش بضرورة العيد
فإيه
هل يزور القبور أمواته أم بشكل عام
يعني؟ هو بيجوز أمرارا بشرط واحد، لا يدوس القبور بنعليه. وما أظن اليوم واحد يشلع نعليه ويمشي على الجواب النايدون مش حتى يصلى قبره هو وأمه.
وجاب الخليل بعيد من صلاة من أخي هذا السلام
في شوارع لأنه هو دينهم هو في ذاته إذا قرأ القرآن
نعم لك مشان أنت
تسفيه
نعم مشان أنت تسفيه
مزيات القوات تسفيه مشان زائر وليس المزور
لا لا هو مسيد كلام بس المقصود بزيارة المقصود الأول بالنسبة لزيارة القبور هو الحي وليس الميت لكن الميت كمان بيستفيد من دعائه كما قلنا
بصير في خشوع أكثر
في الدعاء أين
أحرب
لذلك الناس قلبوا الزيارة إلى قضية أخرى هن لا بيفكروا هن يتعدوا بزيارة الميت ولا بيفكروا أنه يفيد الميت بدعائهم وإنما يستفيدوا من توسل بهم إلى الله عز وجل الله يقول في صحيح القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذه الآية منسوخة من أذان المسلمين حط إيدك تسمعي العبارة أنا حجيت وزرت النبي وضعت إيدي على شباكه تعرف آية ولا لا؟ شو هذا؟ شو بيمثل؟ شو في قلوب هؤلاء الناس اللي بيقولوا وضع إيدي على شباكه؟ يعني مثل واحد بيتمسك بزناره واحد لاعه عدو يتمسك بزنار واحد ثوي يروح يشوف عصا يعني قلبي حقائق شرعية بصورة جميعة جدا جدا لذلك نحن ما نفرح كثيرا بالظاهرة الإسلامية القديمة إلا بما هي واحدة إنه كان في حشمة في وقار في أخلاق في كذا هذا اليوم مع الأسف مو موجود مو موجود لكن من حيث الديانة لا الديانة كانت بايخة في ذلك اليوم
حتى في الغرب شيخنا كان في حشمة
الآن هذا المدير يطلع إلى القديم
هلا برجع أصحاب أصحاب الفرمان وزي كذي
بس ما أعرف إذا كان بقية الشيوخ يعني
ذكرت إنه هو شيء مطلوب وراه يكون صالح.
إنه ما يكون ماله حرام وما يكون حرام ومش هو حرام.
وذكرت أيضا إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل. وغيره ما ذكر الآن
إلى حال.
نعم. الحاح يشرع هذا
لا يدعى تعدي
في ابن حديث ما شبت من الحاح
لحوك أنا فيه الله أكبر دسلتم صلى الله عليه وسلم من الجنة
نعم بس في حديث أنا حاول أتذكر لفظه يقول إنه إذا دعا ما زدت وأنت شكرا إذا دعا إنه لا يستعجل لا يقول دعوته فلم يستجب لي
استحسن
مين بذكر أول الحديث
استحسن
فإن الله لا مكره له أول الحديث أيضا ده
سمع
يقول
أن أحدكم بالخير يقول دعوتني فلا نستجب لي. هات السكر هات.
شيخنا الآن عند الأوروبيين أن اتجاه مرتبط خطير جدا. هذه الوثيقة لما تكتب فيه أن الجزيمة تكون القلمة الأوروبية. الآن عندهم 16 قلم. يأخذ يدفع الإنسان حوالي 5 دنانير رومانية ويعطونها خيط من البلدية مشتركة من الأرضات الكبيرة. ويمسك 3 ألمانية 3 قنوات ألمانية و3 بريطانية و4 ولا 5 المهم بين السنة والآخر يأتون الأدوات. كان في الوقت السنة نحن نزلج يعني ما بين الأدوات لأن في الاتصال لعبين الأدوات الحقان في واحد سمونه عالم نفس يقول بأن المشاكل نحن الأوروبيين بدأتنا منذ أن خرجت المرأة للعمل. اليوم خرجت المرأة للعمل ونحن بالمصائب.
الله أكبر.
قامت على ضجة خطيرة جدا. وحتى في قال نحن كنا يوم كنا في مسكين ديننا كانت المرأة اللي معي بكر ما تتزوج أبدا. صارت البطالة عندنا لا شيء لا قيمة لها.
صحيح.
بل عيب ولا مسكين ديننا.
بل عيب على كارة.
نعم.
في بعض الدول عيب.
أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى. لما كنت في دمشق كان هي ضابط تركي من الضباط اللي قاتلوا في جيش الأتراك وصلوا إلى نمسا
400
أولى. قال أقمنا هناك بعد الفتح مدة طويلة فعلمنا أن القابلة لما تتلقى الولد من بطن الأم إن كان الوليد أنثى رأسا تدخل إصبعها في فرجها مشان تزيد بكارتها وهي الآن سقطت من بطن أمها. لماذا؟ حتى لا يقال انه هي مفعول بها اذا كبرت انه هي مفقودة من ساعته. وهذا تشجيع على ايش؟ على انتفاع الجنود شيء ما بنساء ابدا. الكفر هذا اهلكم فعلا ولسه امام الزمان الا اذا تدارك وقلاؤهم كهذا الانسان
هو الأمراض مثل هذا المرض المطلع جديد في حديث من انتشر بتاع
حشوه
ما كان يعرفون
صدق رحمه الله.
شيخ من الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كما جاء الرواية تأتي على في زراء أمتي لسان كاسيات عاريات نائلات ونائلات على رؤوس أمة كأسمة البخت يعني تفسير من أسمة البخت
هو اللي فلي بزمانه سموه عندنا يمكن عندكم بتسد العالي في أي شيء
لا
تحرص حالي هذا تجميع الشعر يعني في أم الرئيس
فالأمر إلا أنه إلا من أولاد. إذا دعنا المسلم هل يؤجر على ذلك؟
طبعا إذا وليته إباع السنة لكن دعنا من أولانا علينا لأنه متروع المسلم بسم الله
يشبه
يعني على مسمعها
يدعنها لا
هذا الذي يحذر منه لأنه اليوم ما تجد على الحق المصارحة بالعكس إذا رفع الأمر الشرقي عادي يلحق هذا يعتبر مهم متعدي عن الحريات
وبإذن الله هل يرجع عن اللعب مش يعني يسمعها أو لا يحصل
ويسمعها
كده كما يرى قال مصطفى الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمرضوع شوية بعيد شوية حديث لا تقتل الجراد لأنه جند الله العظيم. مر عليك
مر علي لكن أنت مر عليك أنه صحيح؟
لا
صحيح الجميع
لكن مكتوب ولا نقط وأنا استغربت يعني مكتوب نقط 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 كأنه له مال أو شيء.
صحيح كثير من غير صحيح
جمكور
صحيح هون يعني هو آسف هو آسف إذا ما بصير آسف يبقى حكم ثاني
يعني ممكن يفهم كحالات عادية
إيه هذا الحديث اللي كان سأل عنه وليد المجارة حديث لا تقتل الجراد وحديث أكل الجراد حل لكم مسجدان وجمال الجراد كيف هناك لا تقتلوا هنا كله كل ما بدنا نقتل بدنا نأكله فهو يبدو أنه قتل هناك من قتل العمل إذا كان قتل من أجل الأكل يقترب وإذا كان قتل من أجل الآخر هذا شيء
شيء
ضار لا شيء ضار هذا 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 هذا
هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا
أنه النهي عن قتل الشيء يقترب معه في الشرع النهي عن أكله إلا إذا جاء نص والنهي عن القتل إباحة أكله فحينئذ يوجه النهي عن القتل بمعنى العذاب في حديث لكن سند ضعيف انه ما من مسلم يقتل عصفورا عبثا الا جاء العصفور يوم القيامه ربي سل هدني قال له العصافير الضعف ما قتلوا من اجل اكله ما عبثا ومن ذلك بعض الاحاديث الاخرى نهى عن تصفير الحيوان أو الدجاج تصفيره بمعنى قتله صبرا يعني اتخاذ مثال هو لا يقتل لا قل لي سيد الحمام هو لا يقتل ليؤكل وما يقتل هدفا
شرعيا عليه
زي السيد في هذا الجنان
نعم
هذا هو الله عز وجل. إيه. 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 إيه.
إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه.
إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. إيه. يعني أعلم أنه مثلا تجد فيه عروض التجارة في إيش أشياء ثانية مثل يعني تجب على تجب فيها
مش واضح عندي سؤال
ما يسمى بالصدقة الواجبة يعني بعض الأمثلة عليها أو بعض الأمثلة أو الأمور التي تجب يعني
مفسود عاني وفك كل عاني كيف موضوع جواب سؤالك الحديث الصحيح اكشو العاري وفك العاني العاني هو الأسير فإذا كان رجل الله موسع عليه ورأى مسلما أسيرا فواجب عليه أنه يفدي بماله كذلك إذا رأى فقيرا عريانا فعليه أن يكشوه بماله الخاص هذا مثال لبعض الصدقات الواجبة
في مثل الصدقة الواجبة يعني أمور يعني كثير غيرها مثلا، لأنه قد يحتاج الإنسان إلى التفقه في الصدقة الواجبة فيطوى عليه الأمر مثلا. ممكن هل ممكن حصرها عن من يعني من الصعوبة بمكان أن تحصر؟
طبعا هو في صعوبة لأنه لا يمكن حصر الأمور التي تطرأ، لكن مدى العام كل شيء يجب على المسلم ولا سبيل لتحقيق هذا الواجب إلا بالمال، فهذا المال واجب إنفاقه.
سمعت أحد الأخوة مرة يقول مثلا يعني بعض الأشياء النعم التي ينعم الله بها على الإنسان يعني تصدق بجزء منها صدقة واجبة، ولو هو ما ذكر أنه فطر بعض الأمور. أنا ظننت أن هذا الأمر سمعه منكم يعني يعني فقط أن يكسو العاري يفك العاني
ما بفقد،
لا يعني قصدي كم يدين عنا يعني الأمور التي تطرأ الحاجات التي تطرأ يقوم بسد الحاجات ما أمكن أو غير.
لا مش ضروري، لكن إعادة للخلق الإلهي تكوين لكمال الإنسان كما قال عز وجل في القرآن ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأباح مع أنه ذهب وحرم على الرجال، كذلك حيث أباح للنساء حرم عليهن نوع من الأنواع، فهكذا يجب أن تعامل النصوص. صار وقت يا أستاذ
بالإبهات صالح بخير
نعم.
هذه الأيام لمين تعطى الزكاة؟
هذه الأيام هذه ما بيعطي زكاة، اللي ما بيعطي زكاة. بتعرف مين ما بيعطي زكاة؟ هو الفقير اللي ما معه نصاب.
البارك عليه شيخنا هذا رئيس لجنة توزيع الزكاة.
هيك
مريض
يدخل
مريض.
بارك الله فيك، سواء كان مريضا أو كان سليما، المهم يكون فقير. فإذا كان فقيرا مريضا فهو أولى بالزكاة من الفقير الصحيح السليم.
والمدرسة نفس الشيء.
المهم يكون فقير أيضا. ثم في ملاحظة هنا كثيرا ما نتحدث بها مع أخونا أبو عبد الله وغيره، الزكاة يجب تمليكها للفقراء، تمليكها تسعيمها يعني يدا بيد، مش أنت مثلا توزع المستشفى وتعالجه على حساب صندوق الزكاة، وإنما أنت بتعطيه المال ليده هو بيدفع بقى ما وجب عليه عند المستشفى أو شراء أدوية وما شابه ذلك. فهذا التمليك يقوله العلماء فهما من قوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، للسائل. فإذا القاعدة كل من لا يجب عليه إخراج الزكاة يجوز له أن يأخذ الزكاة.
شيخنا المصارف تجمع يا سيدي بأيام غير هي الزكاة، جمعنا صدقات.
الزكاة صدقات عامة ليست زكاة سنوية، فهذه يجب فصلها، لأن هذه معك فيها لحلحة، معك فيها راحة تقدر تتصرف فيها. أي نعم. أما الزكاة